بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين، لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين، المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة، ثم ثنى بحمد الله على جميع نعمه، سائلا إياه المزيد من فضله وكرمه، ثم تشهد شاهدا لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية، ووقع في كلامه ما يشير إلى قصده في كتابه، فقال بعد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: المخصوص بجوامع الكلم. فالمذكور في هذا الكتاب جملة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، والجامع من الكلم ما قل لفظه ومبناه، ما قل لفظه ومبناه وعظم معناه، وعظم معناه، فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا، فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا، ويوصف الكلام حينئذ بأنه جامع. وجوامع الكلم التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما القرآن الكريم، فإنه واقع على الوصف المذكور من قلة المباني وجلالة المعاني، والآخر ما صدق عليه النعت المتقدم، ما صدق عليه النعت المتقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم، الذي يكون فيه اللفظ قليلا والمعنى جليلا، الذي يكون فيه اللفظ قليلا والمعنى جليلا، كأحاديث هذا الكتاب، كأحاديث هذا الكتاب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء، وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية: أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية: ابن مسعود قيل له: ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية: ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد المالكي وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقال فوعاها فأداها كما سمعها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة معتمد جماعة من المصنفين للأربعينيات الحديثية ذاكران الأصل الذي بنوا عليه كتبهم، وهو حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، وعزاه المصنف إلى رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة، ثم قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. فأفادت هذه الجملة أمرين: أحدهما أن الحديث المذكور حديث ضعيف لم يرتفع ضعفه بكثرة طرقه، فإن كثرة الطرق في العادة يجبر بعضها بعضا، فإن كثرة الطرق عادة يجبر ضعفها بعضا فيتقوى الحديث بها، وشرطه ما لم يشتد ضعفها، وشرطه ما لم يشتد ضعفها، فإن اشتد ضعفها لم تزد الحديث إلا ضعفا فلا تكسبه قوة، لم تزد الحديث إلا ضعفا ولا تكسبه قوة. والآخر أن الحكم بضعف الحديث مما وقع عليه اتفاق الحفاظ، فأرباب النقد للمرويات من دهاقنة الحديث متفقون على أنه حديث ضعيف، ويخدش في هذا الاتفاق أن أبا طاهر السلفي أحد الحفاظ قبله يميل إلى ثبوته في صدر 40 البلدانية له، وكأن المصنف قصد اتفاقا قديما عند قدماء الحفاظ كأحمد والبخاري وابن معين وأضرى بهم. وساق المصنف هذا الحديث الذي عد أصلا بنى عليه المصنفون في الأربعينيات كتبهم بقوله روينا، وفيها لغتان مشهورتان إحداهما ضم الراء وكسر الواو مشددة، ضم الراء وكسر الواو مشددة روينا، والأخرى فتح الراء والواو، والأخرى فتح الراء والواو روينا. ولكل لغة مقامها، فأما اللغة الأولى روينا فإن المتكلم يأتي بها إذا تفضل عليه شيوخه بالرواية فرووه الحديث، فإن المتكلم يأتي بها إذا تفضل عليه شيوخه بالرواية فرووه الحديث فيقول روينا، أي روى لنا مشايخنا، أي روى لنا مشايخنا. وأما اللغة الثانية روينا فتكون عند اجتهاد المتعلم في استخراج مروي شيوخه فيقول روينا أي نقلنا عن مشايخنا والفرق بينهما أن الشيخ في اللغة الأولى يكون هو المبتدئ بالرواية المتفضل بها وأما في اللغة الثانية فإن المتعلم يكون هو المبتدئ في طلبها من شيخه وذكرت فيها لغة ثالثة وهي ضم أولها وكسر ثانيها بلا تشديد روينا وهذه اللغة ترجع إلى اللغة الأولى. ثم ذكر المصنف جماعة من الحفاظ الذين صنفوا في الأربعينيات ممن تقدمه وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين أي الحامل له على جمع الأربعين وأنه أمران: أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام والآخر بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت وإسناده صحيح. وذكر في أثناء كلامه اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وفيه نظر من وجهين: أحدهما أن حكاية الاتفاق متعقبة بوجود المخالف المعتد به من علماء الإسلام وحفاظ الحديث الذي يرون أن في الصحيح غنية عن الضعيف ومنهم مسلم بن الحجاج الذي بسط هذا المعنى في مقدمة صحيحه. والأقرب في نسبة حكاية القول أن لا يحكى اتفاقا فيحكى عن جمهور العلماء وهو الذي ذكره المصنف نفسه في كتابه الآخر الأذكار، فإنه لم يجعله اتفاقا وجعله قول جمهور العلماء. والآخر أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل، كقول صحابي أو إجماع أو نحوهما من القرائن المبينة في المحل اللائق بها، فلا يكون العمل بالحديث الضعيف أصالة، بل يكون على وجه التبع. فلا يكون العمل بالحديث الضعيف أصالة، بل يكون على وجه التبع. ووقوع الأمر كذلك أقوى من ورود العمل بإجماع أو قول صحابي مع خلوه من حديث ضعيف، فإن الحديث الضعيف لا نقطع جزما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، فإن هذا وصف الحديث الموضوع. وأما الحديث الضعيف فإننا نحتاط فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقبل عنه إلا حديث الثقات، لخوف أن يكون راوي الحديث الضعيف أخطأ فيه لسوء حفظه أو وهمه أو مخالفته أو غير ذلك من أسباب الضعف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه، وأنه يرجع إلى سبعة أمور. الأول أنه مشتمل على أربعين حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدتها 42 حديثا بحسب التراجم إجمالا، فإن عدتها 42 حديثا بحسب التراجم إجمالا، و43 حديثا باعتبار التفصيل، و43 حديثا باعتبار التفصيل. فإن ترجمة الحديث 27 مشتملة على حديثين، فإن ترجمة الحديث 27 مشتملة على حديثين، فتكون عدة الأحاديث مع التفصيل 43 حديثا، ومع الإجمال بالتراجم 42 حديثا. وإذا ألغي الكسر أي الزائد عن عقد الأربعين رجعت إلى عدة 40 حديثا كما قال المصنف. والعرب إذا نقص العدد عن 5 أسقطوه، وإذا زاد عنها مدوه، فيقولون في عدد 43 40 حديثا، ويقولون في عدد 47 50 حديثا، والثاني أن هذه الأربعين شاملة لأبواب الدين، أن هذه الأربعين شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا. وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب من الأحاديث الجامعة في الأصول والفروع في الشرائع الدينية، ومن أجل من أتم كتابه الحافظ أبو الفرج ابن رجب رحمه الله، فإنه شرح كتاب الأربعين وزاده 8 أحاديث، فبلغ مجموع تلك الأحاديث مع الزيادة 50 حديثا ذكرها في جامع العلوم والحكم. والثالث أن كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأنه نصف الإسلام أو ثلثه أو ربعه، مما يدل على علو قدره. والرابع أن هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، فيما أداه إليه اجتهاده، وقد خولف في بعضها كما ستعلمه في مواضعه من الكتاب. وقوله رحمه الله ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، أن تكون صحيحة أي ثابتة، فالصحيح عنده يشمل الصحيح والحسن، فالصحيح عنده يشمل الصحيح والحسن. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا، مما يبين جلالة كتاب البخاري ومسلم. فأكثر ما يحتاج إليه من أحكام الدين توجد أدلته من السنة في البخاري ومسلم. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد، أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها. فالمقصود من الحفظ هو المتن، فالمقصود من الحفظ هو المتن الذي هو اللفظ النبوي، الذي هو اللفظ النبوي. أما الإسناد فزينة له. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهو بمنزلة الشرح الوجيز لها، فإنه وهو بمنزلة الشرح الوجيز لها، وتتأكد الحاجة إليه لتعلقه بضبط ألفاظ الحديث النبوي، وتتأكد الحاجة إليه لأنه يتعلق بألفاظ الحديث النبوي. فمن أراد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وجب عليه أن يتقن لفظه، وجب عليه أن يتقن لفظه. فأراد المصنف معونة حافظ هذا الكتاب بضبط ألفاظها، بضبط ألفاظه لئلا يغلط في نطقها، لئلا يغلط في نطقها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرضين مدبر الخلائق أجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين.
ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم ثنى بحمد الله على جميع نعمه سائلا إياه المزيد من فضله وكرمه ثم تشهد شاهدا لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية ووقع في كلامه ما يشير إلى قصده في كتابه فقال بعد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم المخصوص بجوامع الكلم فالمذكور في هذا الكتاب جملة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم والجامع من الكلم ما قل لفظه ومبناه ما قل لفظه ومبناه وعظم معناه وعظم معناه فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا ويوصف الكلام حينئذ بأنه جامع وجوامع الكلم التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم نوعان أحدهما القرآن الكريم فإنه واقع على الوصف المذكور من قلة المباني وجلالة المعاني والآخر ما صدق عليه النعت المتقدم ما صدق عليه النعت المتقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم الذي يكون فيه اللفظ قليلا والمعنى جليلا الذي يكون فيه اللفظ قليلا والمعنى جليلا كأحاديث هذا الكتاب كأحاديث هذا الكتاب.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله أما بعد فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله فقيها عالما وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الآجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم إبراهيم الأصبهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالة فوعاها فأداها كما سمعها.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة معتمد جماعة من المصنفين للأربعينيات الحديثية ذاكرا الأصل الذي بنوا عليه كتبهم، وهو حديث من حفظ على أمتي 40 حديثا، وعزاه المصنف إلى رواية جماعة من الصحابة بألفاظ مختلفة، ثم قال: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. فأفادت هذه الجملة أمرين: أحدهما أن الحديث المذكور حديث ضعيف لم يرتفع ضعفه بكثرة طرقه، فإن كثرة الطرق في العادة يجبر بعضها بعضا، فإن كثرة الطرق عادة يجبر ضعفها بعضا فيتقوى الحديث بها، وشرطه ما لم يشتد ضعفها، وشرطه ما لم يشتد ضعفها، فإن اشتد ضعفها لم تزد الحديث إلا ضعفا فلا تكسبه قوة، لم تزد الحديث إلا ضعفا ولا تكسبه قوة. والآخر أن الحكم بضعف الحديث مما وقع عليه اتفاق الحفاظ، فأرباب النقد للمرويات من دهاقنة الحديث متفقون على أنه حديث ضعيف، ويخدش في هذا الاتفاق أن أبا طاهر السلفي أحد الحفاظ قبله يميل إلى ثبوته في صدر 40 البلدانية له، وكأن المصنف قصد اتفاقا قديما عند قدماء الحفاظ كأحمد والبخاري وابن معين وأضرى بهم. وساق المصنف هذا الحديث الذي عد أصلا بنى عليه المصنفون في الأربعينيات كتبهم بقوله روينا، وفيها لغتان مشهورتان إحداهما ضم الراء وكسر الواو مشددة، ضم الراء وكسر الواو مشددة روينا، والأخرى فتح الراء والواو، والأخرى فتح الراء والواو روينا. ولكل لغة مقامها، فأما اللغة الأولى روينا فإن المتكلم يأتي بها إذا تفضل عليه شيوخه بالرواية فرووه الحديث، فإن المتكلم يأتي بها إذا تفضل عليه شيوخه بالرواية فرووه الحديث فيقول روينا، أي روى لنا مشايخنا، أي روى لنا مشايخنا. وأما اللغة الثانية روينا فتكون عند اجتهاد المتعلم في استخراج مروي شيوخه، فتكون عند اجتهاد المتعلم في استخراج مروي شيوخه، فيقول روى، فيقول روينا أي نقلنا عن مشايخنا، أي نقلنا عن مشايخنا. والفرق بينهما أن الشيخ في اللغة الأولى يكون هو المبتدئ بالرواية المتفضل بها، الفرق بينهما أن الشيخ في اللغة الأولى يكون هو المبتدئ بالرواية المتفضل بها، وأما في اللغة الثانية فإن المتعلم يكون هو المبتدئ في طلبها من شيخه، وأما في اللغة الثانية فإن المتعلم يكون هو المبتدئ في طلبها من شيخه. وذكرت فيها لغة ثالثة وهي ضم أولها وكسر، وهي ضم أولها وكسر ثانيها بلا تشديد، روينا، وهي ضم أولها وكسر ثانيها بلا تشديد، روينا. وهذه اللغة ترجع إلى اللغة الأولى. ثم ذكر المصنف جماعة من الحفاظ الذين صنفوا في الأربعينيات ممن تقدمه، وأردفه بذكر الباعث له على جمع الأربعين، وأردفه بذكر الباعث له أي الحامل له على جمع الأربعين، وأنه أمران: أحدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام، الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام، والآخر بذل الجهد في بث العلم، بذل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت وإسناده صحيح. وذكر في أثناء كلامه اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وفيه نظر من وجهين: أحدهما أن حكاية الاتفاق متعقبة بوجود المخالف، أن حكاية الاتفاق متعقبة بوجود المخالف المعتد به من علماء الإسلام وحفاظ الحديث، من علماء الإسلام وحفاظ الحديث الذي يرون أن في الصحيح غنية عن الضعيف، الذين يرون أن في الصحيح غنية عن الضعيف، ومنهم مسلم بن الحجاج الذي بسط هذا المعنى في مقدمة صحيحه. والأقرب في نسبة حكاية القول أن لا يحكى اتفاقا، فيحكى عن جمهور العلماء، فيحكى عن جمهور العلماء، وهو الذي ذكره المصنف نفسه في كتابه الآخر الأذكار، فإنه لم يجعله اتفاقا وجعله قول جمهور العلماء. والآخر أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل، ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل، كقول صحابي أو إجماع أو نحوهما من القرائن المبينة في المحل اللائق بها، فلا يكون العمل بالحديث الضعيف أصالة، بل يكون على وجه التبع، فلا يكون العمل بالحديث الضعيف أصالة، بل يكون على وجه التبع. ووقوع الأمر كذلك أقوى من ورود العمل بإجماع أو قول صحابي مع خلوه من حديث ضعيف، فإن الحديث الضعيف لا نقطع جزما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل، فإن هذا وصف الحديث الموضوع، وأما الحديث الضعيف فإننا نحتاط فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نقبل عنه إلا حديث الثقات، لخوف أن يكون راوي الحديث الضعيف أخطأ فيه لسوء حفظه أو وهمه أو مخالفته أو غير ذلك من أسباب الضعف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين، وبعضهم في الفروع، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله، وهي أربعون حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم التزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها. وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي، وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة، وبه التوفيق والعصمة.
ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة شرط كتابه، وأنه يرجع إلى سبعة أمور: الأول أنه مشتمل على أربعين حديثا، وهو كذلك بإلغاء الكسر، فإن عدتها 42 حديثا بحسب التراجم إجمالا، فإن عدتها 42 حديثا بحسب التراجم إجمالا، و43 حديثا باعتبار التفصيل، و43 حديثا باعتبار التفصيل، فإن ترجمة الحديث 27 مشتملة على حديثين، فإن ترجمة الحديث 27 مشتملة على حديثين، فتكون عدة الأحاديث مع التفصيل 43 حديثا، ومع الإجمال بالتراجم 42 حديثا. وإذا ألغي الكسر أي الزائد عن عقد الأربعين رجعت إلى عدة 40 حديثا كما قال المصنف. والعرب إذا نقص العدد عن 5 أسقطوه، وإذا زاد عنها مدوه، فيقولون في عدد 43 40 حديثا، ويقولون في عدد 47 50 حديثا. والثاني أن هذه 40 شاملة لأبواب الدين، أن هذه 40 شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا. وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب من الأحاديث الجامعة في الأصول والفروع في الشرائع الدينية، ومن أجل من أتم كتابه الحافظ أبو الفرج ابن رجب رحمه الله، فإنه شرح كتاب 40 وزاده 8 أحاديث، فبلغ مجموع تلك الأحاديث مع الزيادة 50 حديثا ذكرها في جامع العلوم والحكم. والثالث أن كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين، وصفه العلماء بأنه نصف الإسلام أو ثلثه أو ربعه، مما يدل على علو قدره. والرابع أن هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده، فيما أداه إليه اجتهاده، وقد خولف في بعضها كما ستعلمه في مواضعه من الكتاب. وقوله رحمه الله ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، أن تكون صحيحة أي ثابتة، فالصحيح عنده يشمل الصحيح والحسن، فالصحيح عنده يشمل الصحيح والحسن. والخامس أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم، أن معظمها في صحيحي البخاري ومسلم. وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا، وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا 29 حديثا، مما يبين جلالة كتاب البخاري ومسلم. فأكثر ما يحتاج إليه من أحكام الدين توجد أدلته من السنة في البخاري ومسلم. والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد، أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها. فالمقصود من الحفظ هو المتن، فالمقصود من الحفظ هو المتن الذي هو اللفظ النبوي، الذي هو اللفظ النبوي. أما الإسناد فزينة له. والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، وهو بمنزلة الشرح الوجيز لها، فإنه وهو بمنزلة الشرح الوجيز لها، وتتأكد الحاجة إليه لتعلقه بضبط ألفاظ الحديث النبوي، وتتأكد الحاجة إليه لأنه يتعلق بألفاظ الحديث النبوي. فمن أراد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وجب عليه أن يتقن لفظه، وجب عليه أن يتقن لفظه. فأراد المصنف معونة حافظ هذا الكتاب بضبط ألفاظها، بضبط ألفاظه لئلا يغلط في نطقها، لئلا يغلط في نطقها. نعم.